الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم السلام والصلاة. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. مع ذلك الكلام في المبحث الأول من مباحث صيغة الأمر، المصنف فيما تقدم ذكر أن القوم عدوا للصيغة معان متعددة، استعملت الصيغة في معان متعددة، التمني والترجي والتهديد والإنذار، وإحنا أضفنا الدعاء ونحو ذلك من المعاني. ذكروا معاني متعددة تربو على 20 معنى، هكذا ذكروا أن الصيغة استعملت في هذه المعاني، وتقدم هذا الكلام. وصلنا إلى تعليق المصنف على ذلك. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، لا يرتضي كون أن تلك الأمور المذكورة، هاي المعاني المذكورة معان للصيغة، هو لا يقبل ذلك، لا يقبل كون تلك المعاني المذكورة معاني للصيغة، استعملت الصيغة فيها على حد استعمال اللفظ في معناه. يقول لأن التمني مثلا والترجي وسائر المعاني الأخرى هي ليست معاني حقيقية، ليست معاني حقيقية للصيغة، كما أنها ليست معاني مجازية. استعمال الصيغة، صيغة افعل مثلا في التمني أو الترجي أو نحو ذلك، استعمال الصيغة في التمني لا يكون من قبيل استعمال الإنسان في الحيوان الناطق استعمالا حقيقيا، كما لا يكون من قبيل استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمالا مجازيا، لأن الصيغة لم تستعمل في التمني ونحو ذلك أصلا هي لم تستعمل في واحد من تلك المعاني، وإنما الصيغة دائما أبدا مستعملة في إنشاء الطلب. صيغة افعل دائما تستعمل في إنشاء الطلب ولا تخرج عن ذلك، حتى في أمثال هاي الأمثلة التي ذكرت، هاي الآيات الكريمة الشريفة التي تقدمت كأمثلة للمعاني المتقدمة اللي أمس ذكرناها، في كل هاي الأمثلة ألا أيها الليل الطويل الأنجلي أنجلي، هذا صيغة افعل لم تستعمل لا في التمني ولا في الترجي كما ادعي في الدرس السابق، وإنما استعملت في إنشاء الطلب. وأما التمني والترجي الذي يفهم من هاي التركيبات، بلا شك لا شك في أن التركيب هذا يفهم من التمني، إذا كان الشاعر فرض الانجلاء أمرا مستحيلا، ويفهم منه الترجي إذا فرضه أمرا ممكنا، هذا لا ريب فيه، لكن هذا لا يعني أن الصيغة استعملت في التمني، استعملت في الترجي، الصيغة استعملت في إنشاء الطلب، وأما التمني والترجي ففي الحقيقة هي دواعي للاستعمال، هي دواع لاستعمال الصيغة في إنشاء الطلب، هي مجرد دواعي. فإن المستعمل تارة يستعمل الصيغة في إنشاء الطلب بقصد البعث والتحريك، بداعي البعث والتحريك، كما في أقيم الصلاة، هاي أقيم صيغة أفعل، أقيم الصلاة هاي صيغة أفعل استعملت في إنشاء الطلب، وكان الداعي لذلك الاستعمال هو البعث والتحريك، يعني المولى عند مطلوب حقيقي، عند مطلوب حقيقي واقعي اشتاق إلى ذلك المطلوب، اشتاق إلى ذلك المطلوب بعد أن أدرك المصلحة، اشتاق إلى المتعلق، اشتاق إلى أن يوجد المكلف الصلاة في الخارج، فأنشأ، قال أقيموا، أنشأ الطلب. فالداعي من وراء إنشاء الطلب هو الشوق الأكيد المكنون في نفس المولى، هو الذي دعاه إلى أن يقول مثلا أحضر الماء، المولى شعر بالعطش اشتاق إلى شرب الماء، فكان عنده مطلوب حقيقي، مطلوب واقعي، هو يريد أن يبعث ويحرك العبد نحو إيجاد ذلك المطلوب. فشي يقول؟ ينشئ الطلب، يقول أحضر الماء، حتى يدفع العبد إلى إيجاد هذا المطلوب الحقيقي خارجين. فإذا نقول المولى استعمل صيغة أفعال في إنشاء الطلب بداعي شنو؟ بداعي البعث والتحريك، حتى يوجد الداعي في نفس المكلف لأن يتحرك نحو إيجاد المطلوب هذا. فقلنا تارة المولى أو تارة المتكلم يستعمل الصيغة في إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، وتارة أخرى لا، تارة أخرى يستعمل الصيغة في إنشاء الطلب ليس في معنى آخر، في نفس المعنى، معنى واحد، تارة أخرى يستعمل الصيغة في إنشاء الطلب لكن بداعي التمني، ثالثة يستعمل الصيغة في إنشاء الطلب بداعي الترجي، وهكذا. فإذا هاي الأمور المتعددة، الطلب اللي احنا قلنا أمس إخواني تذكرون، قلنا شلون عرفنا من أن القوم يعدون هاي معاني للصيغة، شلون؟ قلنا لأنهم ذكروا هاي المعاني في عرض الطلب، نفهم من ذلك أنهم يعني يدعون أن تلك المعاني معاني للصيغة. فإذا أول المعاني الطلب، فنقول تارة تستعمل الصيغة بإنشاء الطلب في نفس هذا المعنى بداعي الطلب والبعث الحقيقي، وتارة أخرى تستعمل الصيغة بداعي التمني وبداعي الترجي. فإذا دائما الصيغة مستعملة في معنى واحد، شنو؟ إنشاء الطلب، لكن إنشاء الطلب هذا يكون إلى دواعي مختلفة، مرة بداعي البعث والتحريك إذا كان طلبا حقيقيا، مرة يكون بداعي التمني، مرة يكون بداعي الترجي، مرة يكون بداعي التهديد والوعيد، افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، مو غرض أن يدفع ويحرك نحو أن يفعل ما يشاء، وإنما يريد يهدده ويتوعده فيقول افعلوا ما شئتم مثلا. فإذا الصيغة دائما استعملت في معنى واحد لكن الدواعي مختلفة. في الحقيقة القوم حيث عدوا أن تلك المعاني معاني للصيغة، هذا في الحقيقة خلفيته الخلط بين المعاني وبين الدواعي، خلطوا بين المعاني وبين الدواعي، توهموا أن هاي معاني للصيغة، والحال أنها ليست معاني للصيغة، هاي مجرد دواعي تدعو المتكلم لأن ينشئ الطلب. ففي الحقيقة هاي الأمور المذكورة ليست معاني للصيغة، لا معاني حقيقية، لأن الصيغة لم توضع للتمني، صيغة افعل لم توضع للتمني ولا للترجي، ولا معاني استعمالية لما، ولا معاني مجازية لما ذكرناه من أن تلك المعاني ليست معاني مستعملة فيها الصيغة على حد استعمال اللفظ في معنى، وإنما هي دواعي تدعو لاستعمال الصيغة في إنشاء الطلب للدواعي المختلفة في الموارد المختلفة. هذا رأي المصنف وتعليق على ما ذكر سابقا. قال، خلي نقرأ من أول حتى نتواصل. الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. المصنف يقول يذكر، احنا ما نذكر، هم ذكروا يذكر، وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك، كالدعاء مثلا رب اغفر لي، وهذا كما ترى، يقول هذا واضح البطلان. ليش؟ يقول ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، هاي ما نافي، الصيغة ما استعملت في واحد من تلك المعاني، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب. صيغة دائما أبدا تستعمل في إنشاء الطلب في جميع هاي الموارد والآيات الكريمة والأمثلة اللي قريناها، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك، الداعي إلى شنو؟ إلى إنشاء الطلب، الذي يدعو المتكلم إلى إنشاء الطلب، كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، عند مطلوب واقعي يريد يتحقق في الخارج، أحضر الماء عطشان يريد إحضار الماء، فينشئ الصيغة وينشئ الطلب بالصيغة، فيقول أحضر الماء، شنو غرضه؟ غرضه أن يوجد مطلوبه الواقعي، وأن يبعث السامع العبد نحو إيجاد ذلك المطلوب الواقعي. هذا أولا، تارة يكون هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، كما يكون تارة كذلك يكون أخرى أحد هذه الأمور، مرة يكون التمني، مرة يكون الترجي، مرة يكون التحقير والتهديد ونحو ذلك كما لا يخفى. هذا تعليق المصنف. ثم المصنف بعد أن نفى استعمال الصيغة، صيغة افعل، في بعض تلك المعاني، في تلك المعاني يستدرك بعد أن نفى استعمال الصيغة في المعاني المذكورة لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز، يستدرك ويقول هناك دعوة يمكن أن تكون مقبولة، على أساس تلك الدعوة يمكن تصوير المجازية، وأن الاستعمال استعمال مجازي. طبعا هذا من المصنف أشبه بالتنزل، يعني هو المصنف حقق المطلب، قال أن استعمال الصيغة في تلك المعاني هذا من قبيل الدواعي، مو معاني مستعملة في الصيغة في تلك المعاني، هاي مجرد دواعي، لكن هناك دعوة يمكن أن تكون مقبولة، على أساسها يمكن تخريج المجازية. شنو الدعوة؟ يقول يمكن أن يدعى أن صيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب، لكن بشرط أن يكون إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. قد يدعى ذلك، قد يدعى أن الصيغة موضوعة لمعنى خاص، ما موضوع لإنشاء الطلب مطلقا، كما يعني صورنا بالتعليق السابق، الصيغة ما موضوع لإنشاء الطلب مطلقا، وإنما الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب إذا كان إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، بأن يكون إلم مطلوب واقعي هو يريد تحقيقه، فيبعث العبد نحو إيجاده من خلال الصيغة، على أن يكون هذا بشرط داعي البعث والتحريك، شرطا في المعنى الموضوع له، فالمعنى الموضوع له الصيغة مو إنشاء الطلب مطلقا، وإنما إنشاء الطلب المقيد بكون الداعي داعي هو البعث والتحريك. يعني كيف أن الإنسان موضوع للحيوان، لكن ما موضوع للحيوان مطلقا، موضوع للحيوان الناطق المقيد بالناطقية، فالصيغة موضوعة لهذا المعنى، وحينئذ بناء على ذلك إذا استعملت الصيغة في مثل أحضر الماء في مثل أقيم الصلاة، هذا الاستعمال شو يكون؟ يكون استعمال حقيقي. ليش استعمال حقيقي؟ لأن الصيغة استعملت في المعنى التي وضعت له، استعملت في إنشاء الطلب بداعي البعث وبداعي التحريك. بينما إذا استعملت الصيغة في التمني، في الترجي، في التحقير، في التسخير، في الدعاء، حينئذ هذا يكون الاستعمال استعمال مجازي. ليش؟ لأنك استعملت الصيغة الموضوعة للطلب المقيد، استعملت في شنو؟ استعملت في الطلب المطلق، يعني ألغيت هذا القيد، ألغيت قيد البعث والتحريك. إلغاء القيد يستدعي المجازية تماما، كما لو استعمل مثلا ماكو شيء مجاز، لكن مثلا تماما كما لو استعمل الإنسان في مطلق الحيوان، هذا استعمال مجازي لأن احنا ألغينا القيد. إلغاء القيد يستدعي المجازية. فإذا قلنا أن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، استعمالها في هاي الأمور بتلك الدواعي سيكون استعمالا مجازيا، لأن ذلك يستدعي إلغاء القيد، إلغاء قيد كون الطلب بداعي البعث والتحريك. وحينئذ تستقيم دعوى المجازية. نقول أصلا صيغة افعل، شوفوا المجازية، صيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، بأن شي يقول؟ بأن يقول مثلا أحضر الماء. إذا استعملت صيغة افعل لا بداعي البعث والتحريك، كما لو استعملت بداعي الامتحان وبداعي الاختبار، فشي يقول؟ شي يقول المولى؟ نفس العبارة، يقول أحضر الماء، أحضر الماء، يكون هذا استعمال شنو؟ استعمال مجازي. شنو العلاقة؟ العلاقة واضحة، المشابهة الصورية، أحضر الماء الأول وأحضر الماء الثاني هم صورة واحدة، الثاني يشبه الأول، لذلك نقول استعمال الثاني استعمال مجازي بعلاقة المشابهة، المشابهة الصورية، مثل ما أن أحضر الماء الصادر بداعي البعث والتحريك هذا هو إلى صورة أحضر، هذا الثاني الصادر لا بداعي البعث والتحريك هم إلى صورة أحضر، فالمشابهة الصورية هي التي سوغت هذا الاستعمال المجازي، فيكون استعمال مجازي. وحينئذ لا 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 مانع من أن يدعى، من أن يدعى أن استعمال الصيغة في التمني وفي الترجي وسائر المعاني الأخرى هذا استعمال مجازي. شوفوا شلون أخواني، قلنا هاي دعوة مقبولة، أول قلنا ما نقبل أن الصيغة مستعملة في التمني والترجي، بعد ذلك قلنا يمكن توجيه المجازية لكن ينبغي الالتفات، هذا ضروري جدا، ينبغي الالتفات إلى أن الصيغة التي تستعمل بداعي التمني والترجي، شوفوا إخواني، الصيغة التي تستعمل بداعي التمني والترجي مثلا مجازا، هذا لا يعني أبدا أن الصيغة استعملت في التمني. لا، نبقى إحنا نصر على ما ذكرناه سابقا من أن التمني مجرد داعي، الترجي مجرد داعي، كما أن البعث والتحريك هذا داعي من الدواعي. صحيح الاستعمال استعمال مجازي، لكن يبقى التمني داعي من الدواعي، مو أن الصيغة استعملت في التمني، الصيغة استعملت في الترجي. نبقى نقول أن الصيغة مستعملة في إنشاء الطلب، نبقى نصر على ذلك، نصر على أن الصيغة مستعملة في الطلب، في إنشاء الطلب، لكن لا بداعي البعث والتحريك وإنما بداعي التمني. منا نشأت المجازية، المجازية نشأت من إلغاء قيد البعث والتحريك وكون المولى إلى مطلوب واقعي، إلى استعمال الصيغة بداعي التمني والترجي، وبذلك يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. هاي الدعوة دعوة مقبولة. هاي الدعوة دعوة مقبولة ويمكن أن تدعى أن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب بقيد كون الصيغة منشأة بداعي البعث والتحريك الواقعي. فإذا جردنا واستعملنا في التمني وفي الترجي يكون استعمالا مجازيا، لكن لا على أساس أن الصيغة مستعملة في نفس التمني، كما أن لفظ الأسد استعمل في الحيوان المفترس في عفوا الرجل الشجاع، لا، وإنما المجازية نشأت من إلغاء القيد لا من استعمال الصيغة في التمني والترجي بعد أن كانت موضوعة لإنشاء الطلب. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. ثم المصنف بعد ذلك يذكر مطلب آخر يذكره بعنوان إيقاف. واضح هذا إخواني؟ أكو سؤال؟ أكو سؤال؟
نعم.
لا، احنا نتحدث عن الصيغة، يعني هاي الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، إذا استعملناها في مورد آخر تكون مجاز، يعني قاعد نتحدث عن خصوص الصيغة، ما نتحدث عن موارد أخرى، مو نقول ماكو مجاز، لا، في هذا المورد ماكو مجاز. يقول قصارى ما يمكن أن يدعى، هاي شنو يدعى حتى نصور المجازية؟ احنا اولا قلنا ما عندنا مجاز، الصيغة لم تستعمل في التمني ابدا لا حقيقة ولا مجازا، الصيغة استعملت دائما ابدا في انشاء الطلب على نحو الحقيقة. يقول قصارى ما يمكن ان يدعى ان تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعي البعث والتحريك، هاي فيما إذا هذا قيد للمعنى الموضوع له مو لنفس الوضع، لا، المعنى الموضوع له، مو مرات الواضع من حقه أن يأخذ بعض الخصوصيات في المعنى الموضوع له، هو أخذ خصوصية هيجي. شوفوا إخواني، أو لا نقول أن الصيغة أساسا موضوع لإنشاء الطلب مطلقا، الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب مطلقا بأي داع كان الإنشاء إنشاء الطلب، سواء كان بداعي البعث والتحريك أو التمني والترجي ونحو ذلك، لكن بسبب كثرة الاستعمال حيث كثر استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، هاي كثرة الاستعمال سببت وضعا تعينيا، اصلا الواضع هو ما لاحظ هذا القيد في اول وضعه، في الوضع الاول ما لاحظ القيد، لكن تدرون يعني استعمال الصيغه، صيغه افعل في البعث والتحريك اكثر بلا شك، اكثر من استعمالها في التمني والترجي ونحو ذلك، هاي كثره الاستعمال اوجبت وضعا تعينيا على اساسه حصل وضع ثانوي غير الوضع الأول. الوضع الأول كان وضع تعييني، هو الواضع الصد لوضع الصيغة مثلا لإنشاء الطلب، ثم بعد ذلك حصل وضع تعييني ناشئ من كثرة الاستعمال، فأخذ هذا القيد كون الاستعمال بداعي البعث والتحريك، هذا أخذ في المعنى الموضوع له، وبذلك تصير الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك الواقعي، وحينئذ إذا استعملناها بداعي آخر هذا شنو معناه؟ معناه أننا جردنا المعنى الموضوع له عن القيد، فصار الاستعمال مجازيا من تلك الناحية، مو من ناحية أن اللفظ استعمل في التمني ابتداء، استعمل في الترجي حتى يقال بالاستعمال المجازي. يقول أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها، من هاي الدواعي المذكورة، فيكون إنشاء الطلب بها بمن؟ بالصيغة بعثا حقيقة، فيكون إنشاء الطلب بها بالصيغة بعثا، ها شنو إعراب بعثا؟ خطأ. أحسنتم، مفعول لأجله، يعني أنا أريد هذا الخطأ، هذا خطأ حسن شيخنا. فيكون إنشاء الطلب لأجل البعث بداعي البعث شي يكون حقيقة، هذا خبر يكون. فيكون، أحسنتم شيخ جعفر، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا لأجل البعث حقيقة، يكون استعمال حقيقي، يكون حقيقة متى؟ إذا كان بداعي البعث. وإنشاؤه، إنشاء منه؟ إنشاء الطلب بها بالصيغة تهديدا، هذا أيضا مفعول لأجله مجازا، يكون إنشاء الطلب بالصيغة مجازا إذا كان بداعي التهديد ولأجل التهديد. والتفت، هذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، هذا كل نلتفت إليه، أن نعترف، نقول أكو استعمال مجازي، هذا لا يعني أن الصيغة ابتداء استعملت في التهديد، موضوع على إنشاء الطلب استعملت في التهديد تكون مجاز، لا، تبقى مستعملة في إنشاء الطلب لكن لا بداع البعث والتحريك، بل بداع التهديد والتمني والترجي، فتكون مجازا من ناحية إلغاء القيد. يقول وهذا يعني شنو؟ يعني استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداع التهديد، هذا غير كون الصيغة مستعملة في التهديد، استعمال الصيغة في إنشاء الطلب في نفس المعنى لكن بداع التهديد، هذا لا يعني أن الصيغة مستعملة في نفس التهديد اللي هو كان دعوة القوم في صدر الباحث اللي ذكرنا. يقول وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، غير التهديد من المعاني، فلا تغفل. ثم قال إيقاظ، التزم أرباب العربية بأن أدوات الاستفهام والتمني والترجي، هذا تقريبا استطراد بس نافع، نافع يعني يسلط الضوء على المطلب بعد أكثر. احنا فرضنا الآن من بحثنا قلنا ترى الصيغة ما مستعملة في المعاني، مستعملة في إنشاء الطلب، فرغنا من بحثنا. الآن يريد ينبه ويوقظ على شيء، هو أن أرباب العربية وتبعهم بعض المحققين التزموا بأن صيغة الاستفهام وصيغة التمني وصيغة الترجي وغيرها من الصيغ هاي موضوعة للاستفهام الحقيقي والتمني الحقيقي والترجي الحقيقي، فهل مثلا هل موضوعة لطلب الفهم حقيقة، موضوعة للاستفهام الحقيقي؟ فإذا واحد قال هل زيد في الدار مثلا، هل زيد في الدار، هذا هل تدل على شنو؟ على أن المتكلم يطلب الاستفهام حقيقة، يريد المعرفة ويريد الاطلاع على الواقع، موضوعة للاستفهام الحقيقي. ليت أيضا موضوعة للتمني الحقيقي، لعل موضوعة للترجي الحقيقي، هكذا ذكروا. ومن هنا وهو إشكالا، وهو ورود هاي الأدوات في الكتاب العزيز، اللي الكتاب العزيز كلام الله عز اسمه، اللي يمتنع عليه الاستفهام الحقيقي والتمني الحقيقي والترجي الحقيقي. ليش؟ لأن الاستفهام الحقيقي لا يصدر من العالم، الاستفهام لا يصدر من العالم حقيقة. نعم قد يصدر من العالم بداع آخر، أما من العالم لا يصدر الاستفهام الحقيقي. ليش؟ لأن الاستفهام الحقيقي يستلزم الجهل والتمني الحقيقي، الترجي الحقيقي أيضا لا يصدر من القادر. ليش؟ لأن شنو معنى التمني؟ التمني هو التمني والترجي هو طلب حصول الشيء وإرادة حصول الشيء، إرادة حصول الشيء الممكن وإرادة حصول الشيء الممتنع المستحيل. الأول التمني، الثاني الترجي. الأول الترجي، الثاني التمني. هذا من خصوصيات العاجز. العاجز يقول ألا ليت الشباب يعود، أما القادر الذي هو على كل شيء قدير ما يقول ليته وما يقول لعله، إنما يقول شنو؟ كن فيكون. أما أن يقول ليت ولعله هذا من خواص العاجز ولا تصدر من القادر. إذن هم حيث ادعوا أن الاستفهام والتمني والترجي هاي أدوات هاي المعاني موضوعة للحقيقي من تلك المعاني، واجهوا تلك المشكلة، وأن وقوع هذا في الكتاب العزيز يستلزم والعياذ بالله العجز أو الجهل. وأجابوا عن ذلك، أجابوا عن ذلك بأن هاي الأدوات صحيح موضوعة للحقيقي من تلك المعاني، لكن هي في الحقيقة قد استعملت في غير تلك المعاني، استعملت في غير تلك المعاني ولو على سبيل المجاز، لكن قطعا هي غير مستعملة في المعاني المذكورة، استعملت في معان أخرى. عبر البعض قال هي منسلخة عن تلك المعاني، انسلخت عن تلك المعاني. فمثلا الاستفهام في مثل قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون، هاي أتعبدون هاي همزة استفهام، ما مستعملة هاي الهمزة في الآية الشريفة، ما استعملت في الاستفهام الحقيقي، وإنما استعملت في الإنكار والتوبيخ، كأنما المتكلم يوبخ هؤلاء وينكر عليهم فعلهم. يقول أتنحتون ما أتعبدون ما تنحتون، هذا أمر مستنكر، هذا أمر مستقبح واضح، هذا مو استفهام حقيقي. يعني المتكلم ما يريد من الطرف المقابل يقول نعم أعبد ما أنحت، لا، وإنما هذا الغرض من التوبيخ والإنكار. مثلا أيضا الاستفهام في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هذا مو الغرض من طلب الفهم والاستفهام الحقيقي، وإنما الغرض منه إظهار المحبة، لإظهار المحبة حتى يظهر المحبة. يقول وما تلك بيمينك يا موسى، حتى يتحدث مع المعشوق المحبوب. فالأول للتوبيخ والإنكار، الثاني لإظهار المحبة. مثلا ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام الغرض منه التقرير، هذا الاستفهام هاي الهمزة استعملت للتقرير. فالاستفهام مرة يكون للتوبيخ، مرة يكون للتقرير، مرة يكون لإظهار المحبة. هكذا ذكروا وعدوا للاستفهام معاني متعددة، أوصلها البعض إلى ثمانية معاني، البعض قال ثمان معاني استعمل الاستفهام فيها غير الاستفهام الحقيقي. حتى أن الشيخ الأنصاري اللي قلنا أرباب العربية وتبعهم بعض المحققين، يعني مثلا الشيخ الأنصاري كنموذج، الشيخ الأنصاري حينما استدل بآية النفر على حجية خبر الواحد قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هاي أكو لعل في آية النفر، قال لعل انسلخت، عبر بتعبير يقارب تعبيراتهم، قال لعل هيك عبارته، قال إن لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي ظاهرة في كونها، في كونها أو في كون مدخولها محبوبا للمتكلم. قال لعل انسلخت عن معنى الترجي، ليش؟ لأن واردة في الكتاب العزيز، قطعا هي لا تدل على الترجي. هكذا يقول، هكذا أجابوا عن الإشكال، قالوا بأن هاي المعاني انسلخت، أو هاي الأدوات انسلخت عن معانيها الحقيقية واستعملت في معان أخرى. المصنف يجيب على ذلك في ضوء ما تقدم، يجيب على ذلك، يقول نحن في غنى عن دعوى استعمال تلك الأدوات في غير ما وضعت له، احنا في غنى عن هاي الدعوة، وإنما الأدوات المذكورة مثلا همزة هل، هاي موضوعة لإنشاء الاستفهام ومستعملة دائما أبدا في إنشاء الاستفهام، حتى في الكتاب العزيز مستعملة في إنشاء الاستفهام. نعم الدواعي قد تختلف، تارة تكون بداعي طلب الفهم حقيقة، وأخرى تكون بداعي التقرير وبداعي التوبيخ وبداعي إظهار المحبة. لذلك اللي يقرب هذا المعنى، حتى القوم حينما يقولون مثلا، حينما يجون إلى مسألة ألم نشرح لك صدرك، هاي الآية الكريمة، هم نفسهم يقولون الهمزة ما استعملت في الاستفهام، وإنما الاستفهام للتقرير، يجيبون اللام للتقرير، هذا يكشف عن أن التقرير شنو؟ التقرير داع من الدواعي، التقرير غرض، يقال هاي الهمزة مثلا للتوبيخ للإنكار، يعني شنو؟ يعني استعملت في إنشاء الطلب، لكن ما ملتفتين إلى هذا المعنى، هم استعملت في إنشاء الطلب لكن بداعي التوبيخ، بداعي التقرير، بداعي إظهار وإبراز المودة، ولا مبرر لأن يدعى في هاي الأدوات أن الأدوات خرجت عن المعنى الموضوع له، استعملت في غير تلك المعاني، هذا ما إلى مبرر. احنا نبقى نصر على أن الأدوات الاستفهام استعملت في إنشاء الاستفهام، ولا مبرر لدعوى الانسلاخ، ليش انسلخت؟ تبقى مستعملة في إنشاء الاستفهام لكن الدواعي مختلفة. فما كان ينبغي للشيخ الأنصاري أن يجاري أرباب العربية ويدعي الانسلاخ، لا، نبقى نقول هي مستعملة في نفس تلك المعاني بدواعي مختلفة. ويجاب عن الإشكال بما ذكرناه في صيغة الأمر. صحيح نتحدث إحنا عن الإنشاء الآن والتمني والترجي، لكن نفس الكلام اللي ذكرناه في صيغة الأمر، لذلك هو استطرد من هالناحية، نفس المطلب اللي ذكرناه في صيغة الأمر نذكره في صيغة الإنشاء. صيغة الأمر استعملت في إنشاء الطلب بدواعي مختلفة، الاستفهام أيضا استعمل في إنشاء الاستفهام، أدوات الاستفهام استعملت في إنشاء الاستفهام لكن بدواعي مختلفة. ما ذكر في صيغة الأمر يجري في تلك الصيغ في سائر الصيغ الإنشائية. شنو الجامع؟ الجامع كما أن الطلب وصيغة الأمر صيغة إنشاء، الاستفهام أيضا إنشاء، التبني أيضا إنشاء، فالأدوات الإنشاء وصيغ الإنشاء من واد واحد ومن باب واحد، نقول مستعملة في معنى واحد لكن بدواعي مختلفة. زين، بعدنا ما كملنا، نقول أن صيغ الاستفهام والتمني والترجي في الكتاب العزيز مستعملة في إنشاء الاستفهام وفي إنشاء التمني وفي إنشاء الترجي. الآن نقول من الواضح أن إنشاء الاستفهام لا محذور في أن يرد في الكتاب العزيز. شنو المحذور في أن يقول جبار السماوات والأرض خالق كل الممكنات أن يقول مثلا ألم نشرح لك صدرك، فينشئ الاستفهام. إنشاء الاستفهام لا يستلزم لا العجز ولا الجهل، الذي يستلزم الجهل هو الاستفهام الحقيقي، أما الاستفهام الإنشائي فلا محذور فيه. الاستفهام الإنشائي هو يوجد بمجرد إنشاء الصيغة، يحصل بمجرد إنشاء الصيغة واستعمال الصيغة لدواع مختلفة. إحنا ما نقول الداعي هو طلب الفهم حتى يقال أن إنشاء الاستفهام بداعي الفهم يستلزم الجهل وعدم العلم. مجرد إنشاء الاستفهام طالما كان بدواعي مختلفة أخرى غير طلب الفهم هذا لا محذور فيه. دواعي مختلفة قد تختلف باختلاف الموارد، ومنه يظهر أن المعاني التي ذكرت للاستفهام هي ليست معاني استعملت أدوات الاستفهام فيها كما قلنا في صيغة الأمر. المعاني التي ذكرت لصيغة الأمر هي ليست معاني لصيغة الأمر استعملت الصيغة فيها، وإنما هي مجرد دواعي تدعو لاستعمال الصيغة فيما وضعت له استعمالا واحدا. فلا كلام الشيخ الأنصاري تام من أن لعل انسلخت عن معنى الترجي، ولا كلام أرباب العربية مثلا هشام في المغني اللي ذكر عدة معاني للاستفهام، هاي عبارته في المغني قال وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام وترد لمعان، وذكر جملة معاني. هذا الكلام تضح بطلانه، لا تقول تخرج كما قال الشيخ الأنصاري انسلخت، لا ما خرجت. الحق أن الهمزة ما خرجت عن الاستفهام يوما ما، ما خرجت أبدا، تبقى مستعملة في الاستفهام وفي إنشاء الاستفهام، لكن الدواعي مختلفة، الدواعي اختلفت. هذا لا يعني أن الهمزة استعملت في التقرير، همزة استعملت في إنشاء الاستفهام، والداعي من وراء ذلك الاستفهام والإنشاء هو التقرير. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. قال إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر، شنو اللي ذكرناه بعبارة مختصرة في صيغة الأمر؟ أن المعنى واحد والدواعي متعددة، هذا اللي ذكرناه. اللي ذكرناه في صيغة الأمر من أن من وحدة المعنى وتعدد الدواعي، هذا جار في سائر الصيغ الإنشائية، في باقي الصيغ الإنشائية غير الطلب، شنو؟ الاستفهام، التمني، الترجي ونحو ذلك. فكما بل في الحقيقة، هذا ما ردت أذكره بالبحث، بل في الحقيقة نفس هذا الكلام يجري في الجمل الخبرية مو فقط في الإنشاء كما سيأتي من المصنف نفسه في البحث الثالث، راح يجي من المصنف نفس هذا الكلام في البحث الثالث الآتي. يقول لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائي، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغ هاي المعاني، كما يكون تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة. عود ليش تستفهم؟ لأن أكو استفهام حقيقي. ليش أنشأت التمني؟ يقول لأن أكو تمني حقيقي. ليش أنشأت الترجي؟ يقول لأن أكو ترجي حقيقي. كما يكون الداعي تارة هو ثبوت هاي الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها، غير تلك الصفات أخرى تارة أخرى. شنو الداعي مثلا؟ التقرير والتوبيخ والإنكار. شنو الداعي للتمني مثلا؟ التحسر. شنو أسألكم بالله؟ هذا من يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، أكو تمني بداخله يريد يرجع؟ لا، يريد يتحسر، يقول راحت ليش أيام الصبا واللعب، يريد يتحسر. يقول يكون الداعي غيرها، غير الصفات الأخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها. ها تعريض بمن؟ بالشيخ الأعظم. يقول ماكو داعي تقول انسلخت، لا تقول انسلخت، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها، صيغ الاستفهام والإنشاء، صيغ الاستفهام والتمني والترجي عنها، عن تلك المعاني واستعمالها في غيرها، في غير تلك المعاني إذا وقعت في كلامه تعالى. هذا الجواب عن الإشكال. قالوا انسلخت إذا وقعت في الكتاب العزيز، انسلخت عن المعاني الحقيقية إذا وقعت في كلامه تعالى. ليش الالتزام بالانسلاخ قاعد مو قاعد يجاوب، لا قاعد يبين وجه الإشكال. شنو الإشكال في وقوع تلك الأدوات في الكتاب العزيز؟ يقول لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى. هذا تعليل للالتزام بالانسلاخ. ليش انسلخت؟ يقول لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه، هاي المعاني الحقيقية ما ثابت في حق الباري عز اسمه تبارك وتعالى. لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه مما لازمه، هذا بيان لهاي المعاني، هاي من بيانية، مما لازم هاي الأمور العجز، هذا وين؟ في التمني والترجي، أو الجهل في الاستفهام، وأنه لا وجه له. هذا راح يبين شنو لا وجه للالتزام، لا وجه للالتزام بالانسلاخ. أولا بين الدليل وراء الالتزام بالانسلاخ، لا راح يرده. هو قال سابقا، قال فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغه ها، إلى أن يقول وأنه لا وجه له. هذا تكرار واضح، هو قال هناك لا فلا وجه، الآن يقول ولا وجه له، هذا تكرار، لكن هذا التكرار ما يلزم من الإشكال. ليش؟ لأن هو أراد أن يعيده حتى يبين الوجه فيه لطول الصلة، طالة الصلة، ذكر مثلا في سطرة يريد يبين ليش لا وجه له، إجي يريد يبينه فأعاد. يقول وأنه لا وجه له، لا وجه للالتزام بالانسلاخ. ليش؟ يقول فإن المستحيل إنما هو الحقيقي ومن تلك الصفات، المستحيل الحقيقي من تلك الصفات، الاستفهام الحقيقي، تمن الحقيقي، ترجي الحقيقي هو المستحيل. للإنشائي مو مستحيل، للإنشائي الصوري الإيقاعي، هذا مو مستحيل، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، الاستفهام الإنشائي مجرد أن يقول ألم نشرح لك صدرك، خلص تحقق الاستفهام الإنشائي، ولا محذور في إنشاء الاستفهام، المحذور في الاستفهام الحقيقي دون الإنشائي، الذي يكون يعني يوجد هاي تامة، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفته. ففي كلامه تعالى قد استعملت هاي الأدوات في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، يعني شنو؟ لا، كما في كلام غيره. نقول هاي همزة الاستفهام استعملت، راح تجي أيضا الأخيرة سيدنا، هاي قصته. يقول أن همزة الاستفهام الواردة في الكتاب العزيز مستعملة في نفس المعنى الذي استعملت فيه همزة الاستفهام في كلام الغير، في كلام غيره تعالى، في كلامنا إحنا نفس المعنى. يقول ففي كلامه تعالى قد استعملت في معاني الإيقاعية الإنشائية أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، لا لإظهار ولأجل إبراز ثبوت هاي الصفات حقيقة، بل لأمر آخر. هاي وين؟ لا لإظهار، قاعد يتحدث في كلامه تعالى، يقول ترى الباري عز اسمه يقول ألم نشرح لك صدرك، مو حتى يبرز ويظهر الاستفهام الحقيقي، وإنما لأجل التقرير أو التوبيخ أو نحو ذلك مما يختلف باختلاف الموارد. يقول لا لإظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة. وين؟ في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، أو الإنكار كما في أتعبدون ما تنحتون، أو التقرير كما في ألم نشرح لك صدرك، إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة، من اللي ذكره؟ هشام بالمغني. ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا، هاي سيدنا أيضا مالتكم، أيضا يعني كما في شنو؟ كما في صيغة الأمر. شلون صيغة الأمر ذكرت لها معاني متعددة؟ هذا قلنا ليس تاما في صيغ الاستفهام، أيضا كذلك لا يصح أن يقال أن صيغ الاستفهام هاي المعاني المتعددة. وصلى الله على محمد وآل محمد.